أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبالذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في مستوى هذه المقدمات التي كما قلنا أردنا من خلالها أن نستشرف على الحاضرة الكبيرة الأسس المنطقية للاستقراء، وقلنا بأنه الأسس المنطقية للاستقراء لسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه اعتمدت اعتمادا كبيرا جدا على التراكم المعرفي الإنساني الذي انبثق على مستوى النظرية الاحتمال والاستقراء منذ أول اللمسات الأولى لساحة وجود الإنسان على الأرض. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يتضح من خلال البحث القادم أن من أهم مقومات هذه النظرية هو ما يسمى عندهم في المذهب الذاتي، أو ما سماه سيد الشهيد الصدر المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، أن أهم المقومات فيها هو مرحلته الأولى التي تسمى عندهم بالتوالد الموضوعي. والتوالد الموضوعي كما سوف يتضح بعد ذلك هو الاعتماد على نظرية الاحتمال. وليس خفيا أن هذه النظرية، نظرية الاحتمال التي اعتمدها سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في منهجه المعرفي الجديد الذي سماه بالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة، ليس خفيا أنه منهج قديم جدا، ولا أقل أن هذا المنهج المعرفي كان قد بزغ نوره في بداية القرن العشرين على يد الفلاسفة الغربيين. طبعا سوف يتضع بعد ذلك أن هذا التحديد في كونه أنه قد بدأ في القرن العشرين هذه قراءة غير دقيقة، للمسألة أعمق 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 بكثير جدا من الناحية التاريخية، كما سوف نقف في جزئية خاصة على ما طرحه فرانسيس بيكون، باعتبار أن هذا الرجل فرانسيس بيكون هو الأساس الذي انطلقت منه الغرب في نظرية المعرفة الحديثة في المساحة الاحتمالية. على كل، نجد أن هذه النظرية، نظرية الاحتمال، بدأت تأخذ أبعادها الرياضية الفلسفية المنطقية منذ أوائل القرن العشرين. فيسطر لنا التاريخ مثلا على سبيل المثال أنه بين عامين 1910 و1913 ظهرت باكورة العمل المشترك بين الفيلسوف الإنجليزي روسل المولود 1872 والمتوفى 1970 وأستاذه ومواطنه الرياضي ألفريد نورت المتوفى 1947 في ثلاثة مجلدات باسم أصول الرياضيات. وهذا الكتاب، كتاب أصول الرياضيات، أصبح محل تأسيس للمنطق الرياضي الحديث. وبالتالي نجد أنه جملة من الأعلام ذكروا أن هذا الكتاب أصول الرياضيات هو من أعظم الأعمال الفكرية في تاريخ البشرية. وكان رسول نفسه قد سبق ذلك بكتاب مبادئ الرياضيات في عام 1903، ثم تعرض أيضا رسول في عام 1912 لمشكلة الاستقراء في كتابه مشكلات الفلسفة تحت عنوان الاستقراء. وكان للعالم السوفيتي أندريا غولمرغوف المتوفى 1987 عام 1933 دورا بارزا في تحديد أنظمة العد التي تعتمد عليها نظرية الاحتمال. وفي هذه الفترة أيضا توالت أعمال مجموعة من العلماء عملوا على تأسيس البديهيات الاحتمالية، وكان منهم على سبيل المثال وايزمان المتوفى 1931 أو في سنة 1931 بدأ هذا العمل، كذلك مازر كيور 1932 وهوزيازون 1940 كريمان 1940 وثم آخرهم كان رايت 1941. في العام 1941 انصرف الفيلسوف الألماني كارناب المتوفى سنة 70 إلى دراسة الاستقراء ومشكلات الاستقراء. في هذه الفترة أيضا تمكن الفيلسوف الإنجليزي دامبر بروت 1971 من التأسيس لبديهيتي الاتصال والانفصال. وفي عام 1948 رجع رسل إلى الساحة من كتابه المعروف المعرفة الإنسانية مداها وحدودها، والذي كتب فيه فصل خاص ومهم جدا في نظرية الاحتمال. هذا الكتاب كتاب رسل في المعرفة الإنسانية مداها وحدودها الذي كما قلنا يناقش نظرية المعرفة، لعب دورا بارزا في نقل الأفكار الغربية إلى ماذا؟ إلى الساحة الشرقية. في عام 1950 ظهرت إحدى أعمق الدراسات حول الاحتمال والاستقراء في كتاب كارناب، وهو الأسس المنطقية للاحتمال، الذي تناول فيه المسألة بعمق وتخصص بعد أن كان كارناب نفسه قد انصرف إلى مشاكل الاحتمال والاستقراء منذ عام 1941. لذلك نجد هذا الجهد التراكمي لا أقل في هذا القرن الأخير القرن العشرون، نجد أن هذا البعد التراكمي الكبير جدا من أعلام الغرب والشرق، وخاصة في مستوى الشرق ما كتبه الدكتور زكي نجيب محمود كما أشرنا سابقا، هذا التراكم البعد التراكمي ساهم مساهمة كبيرة جدا في شكل العلاقة القائمة بين ما توصل إليه السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية وما كان قبل السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وما كان وما سوف يكون بعد السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى. لذلك عندما تريد أن تتعرف على الأسس المنطقية للاستقراء بشكل جيد، لا يمكن لك أن تدعي أن ما وجد في الأسس المنطقية للاستقراء هو من الجهد الخاص للسيد الشهيد الصدر. لا، لابد كما قلنا أن نقف ولو بمقدار ما معين على كل الجهد التراكمي الذي مرت به الإنسانية في ساحة السؤال المهم، وهو من أين جاءتنا المعرفة. هذه المعرفة التي نتناولها والتي نعمل على إذا صح التعبير على أن نحلل سماتها الأساسية من خلال اللبنات الأساسية التي انطلقنا منها، السؤال المهم فيها أنها من أين جاءت. لذلك كما قلنا توجد مدرستان أساسيتان للإجابة على هذا السؤال المهم والخطير. المدرسة الأولى هي المدرسة الأرسطوية التي بنت في كثير من دعائمها الأساسية على أن هذا من الأمور البديهية من الأمور الضرورية التي وجدت في ساحة الفطرة الإنسانية. لاحظ، بينما نجد طرف آخر وهو المدرسة الاستقرائية التجريبية المادية، ومن زمن بعيد جدا أنها بنت على ماذا؟ على أن هذا من مختصات البعد الإنساني على أساس ماذا؟ قوة التطور التنظيري والتجريبي التراكمي الذي تمكنت معه ماذا؟ من أن تصل إلى هذه النتائج الكبيرة جدا. هاتان المدرستان الأرسطوية والاحتمالية لا نستطيع أن نزم، وكما سوف يتبين بعد ذلك، أنهما لم يتواصلا. طبعا المدعى في المقام لا أقل ما طرحه سيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه أن المدرسة الأرسطوية كانت لا تأخذ من المدرسة الاستقرائية، أو أن المدرسة الاستقرائية لم تكن تسلم للمنطقة للمدرسة الأرسطوية. هذا الكلام نظري، هذا الكلام من الناحية النظرية. أما على مستوى البعد العملي سوف يتضح بعد ذلك بشكل جلي أن المدرسة التجريبية ومن خلال روادها الكبار وأساتذتها العظام، وإن كانوا نقدوا المدرسة الأرسطوية نقداً لاذعاً شديداً عميقاً كبيراً صحيح، لكن هذا لا يعني أنهم لم يأخذوا من المنطق الأرسطوي، لأنه مقام النقد شيء ومقام الأخذ ماذا؟ شيء آخر. إذن بالتالي علينا أن نفرق بين مساحة النقد التي تعرض لها المنطق الأرسطوي على يد وألسن كبار أساتذة المدرسة التجريبية الاستقرائية المادية، وبين ماذا؟ وبين ما أخذه فعلا أصحاب هذه المدرسة التجريبية المادية الاستقرائية من أين؟ من المساحة التي انطلق منها أرسطو. إذن هناك إذا صح التعبير عملية فصل بين المساحة النقدية وبين المساحة العملية التي سوف تتضح عندنا. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بنى ما بناه في المذهب الذاتي في نظرة المعرفة على أساس الاعتماد والجمع بين المنطق الأرسطوي وبين ماذا؟ وبين الاستقراء التجريبي المادي الغربي. طبعا عندما نقول غربي باعتبار يعني مسألة التقدمية، وإلا لا خصوصية للغرب في المقام، لأنه هذا المنهج وكما سوف يتضح بعد ذلك إن شاء الله مفصلا عمد إلى السير فيه الشرق والغرب، عم لا الشرق لوحده ولا الغرب لوحده، بل ولا نستطيع أن نقول أنه الساحة الإسلامية خالية منه، أو أن الساحة المسيحية خالية منه، أو أن الساحة اليهودية خالية منه. جميع الأبعاد الفكرية تناولت مسألة الاستقراء تناولا حادا ودقيقا وضمن أبعاد فكرية عميقة جدا. لاحظوا، وبالتالي نجد أن هذين المنهجين كما سوف يتضح لعبا دورا أساسيا في المحاورة، يعني في المنطق الأرسطوي وفي المنطق الاستقرائي. هذه قضية مهمة جدا. عندما نأتي مثلا لأقل في مستوى الحاضنة الفكرية القريبة منا فيما مثلا المنطق الأرسطوي أو فيما طرحه المنطق الاستقرائي، نجد أن هناك تقارب معين كما سوف يتضح. لا أقل لو أخذنا الشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه الذي حاول أن يكون معتمدا على المذهب العقلي الأرسطوي، وأخذنا أيضا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الذي حاول أن ينطلق من المذهب الذاتي في نظرية المعرفة والأسس الاستقرائية، نجد أنهما حاولا كلاهما أن يدرسا المنطق الاستقرائي وأن يخرجا منه بنتائج مهمة جدا. لاحظ، لذلك عندما نقف عند هذين العلمين الكبيرين سوف يتضح موارد الاتفاق وموارد الاختلاف، مع ملاحظة جدا مهمة كما سوف تتبين في آخر البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى، من أنه لم تبقى هذه النتائج التي رسمت معالمها في مؤلفاتهم لم تبقى حيز الثبوت، لم تبقى ثابتة بل تحركت. لذلك سوف نقف عند من؟ عند السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ما بعد الأسس المنطقي الاستقراء، لأنه جملة من النتائج التي استخرجها في الأسس المنطقي الاستقراء لم يعتمدها بعد ذلك، واعتمدها في الأسس المنطقي الاستقراء، بنى عليها في الأسس المنطقي الاستقراء، ولكن بعد ذلك ماذا؟ غير منهجه ورأيه فيها. مثلا على سبيل المثال نجد أنه يتفق الشهيدان الصدر ومظهري في أن قضية الاتفاق لا يكون أكثريا، يعني هذه من الأسس المهمة التي اعتمدها المنطق الأرسطوي في مسألة كيفية إخراج البعد المعرفي من من؟ من الاستقراء، لأنه يعني كما سوف يتضح بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد عندنا استقراء تام ولا يوجد عندنا إلا استقراء ناقص. جيد، إذا كان الاستقراء ناقص كيف يمكن لنا أن نأخذ من هذا الاستقراء الناقص نتيجة يمكن أن تعتمد في البعد المعرفي الإنساني ويعول عليها؟ كيف؟ لاحظوا، المنطق الأرسطوي اعتمد على قضيتين أساسيتين وهما شكل الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وثانيا أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، بمعنى أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. جيد، في هذا المقام السيد الشهيد الصادر والشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليهما اتفقا على أن مسألة الاتفاق الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية ليست أصلا من الأصول العقلية الكلية التي تشترك فيها ماذا؟ الأحكام التجريبية، ليست أصلا عقلية، يعني ليست من القضايا العقلية الكلية. لاحظ، فهذا الجزء المهم أو هذه الجزئية المهمة المعبر عنها بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، حقيقة الصدفة أنها ليست أكثرية ولا دائمية، لذلك يريد المنطق الأرسطوي أن ننتقل منها بعد أن جربنا مثلا 100,000 تجربة تضح منها أن الخشاب يطفو على الماء، لكن ليس لنا الحق أن نقول ماذا كل خشب يطفو على الماء. لماذا؟ لأنه نحن لم نجرب جميع الأخشاب الموجودة على الكرة الأرضية حتى نستطيع أن نقول بأنه ماذا كل خشب يطفو على الماء، بل أكثر من ذلك، حتى لو أنه درسنا جميع جزئيات الأخشاب المطروحة على ساحة الكرة الأرضية، من يقول لك مثلا بعد 100,000 عام لا توجد أخشاب لا تطفو على الماء؟ لاحظ، هنا المنطق الأرسطوي طرح مسألة مهمة جدا، وهي أنه هب أن التجربة الأولى لمسألة كون أن الخشب يطفو على الماء صدفة، ثم الثاني أيضا كانت صدفة، الثالثة أيضا صدفة، الرابعة، الخامس، إلى آخره، لكن لا يمكن أن نصل إلى حد مثلا 50,000 تجربة كانت فيها الخشب تطفو إلى الماء لسببية الصدفة. لماذا؟ لأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. أما كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ البعض يدعي أنها من الأصول العقلية الثابتة الفطرية الضرورية. السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، الشهيد المطهري، رغم أنه ينتمي إلى المدرسة الأرسطوية، يقول لا، ليست من الأصول العقلية. نعم، السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية باعتبار الأسس المنطقية للاستقراء كان ماذا أكثر تفصيلا في هذه الجزئية، وهي أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، وأنها ليست من الأصول العقلية الكلية، لا، وإنما ماذا هي لأنها قائمة على أساس البعد الاستقرائي والبعد الاعتبار. ثم بعد ذلك يتفق الشهيدان صدر ومطهري في كون أن هذه القضية الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس من القواعد الأولية، ليست من الأوليات التي فيما لو نظرنا إلى طرفيها لاستحصلنا نتيجة، لأنه الأصل في الأوليات ما هو كما سوف يتضح بعد ذلك، أن المرادة من الأوليات في الأحكام هي تلك القضايا التي إذا ما حصل جزئيها في الذهن استخرجنا النتيجة بشكل مباشر، من قبيل شكل العلاقة القائمة بين من؟ بين الزوجية والأربعة، فإن كل أربعة زوج. لاحظ، مجرد أنك تلاحظ وتتصور الأربعة والزوجية تجد أنها علاقة ذاتية، هذه من الأوليات. لاحظ، عندما نأتي إلى الشهيدين صدر ومطهري كما ذكره السيد رضا الغرابي حفظه الله تعالى في كتابه الاستقراء في ضوء الشهيدين صدر ومطهري، نجد بأن شكل العلاقة القائمة بين الصدر ومطهري كما يذكر في المقام ليست أولية. ثالثا، يتفق الشهيدان الصدر ومطهري في تقسيم اليقين إلى قسمين، القسم الأول هو ذلك اليقين المنطقي الذي لا يحتمل الخلاف، لأن الخلاف فيه نقيض ماذا؟ نقيض المقدمات، من قبل أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، هذه قضية ماذا؟ يقينية لا يمكن أن تحتمل الخلاف، لأن احتمال الخلاف فيها يعني أنها ليست كذلك مع أنها كذلك. وعندنا يقين لكنه يقين يحتمل الخلاف. لاحظ، اليقين الذي يحتمل الخلاف الذي يعتمد على البعد الاستقرائي كما سوف يتضح بعد ذلك، مع ملاحظة أن الشهيد المطهري لم يحدد طبيعة ذلك اليقين الذي يحتمل الخلاف، ولم يبين في كتاباته وخاصة في أصول الفلسفة وبقية كتاباته المعرفية لم يبين شك بشكل دقيق المجال الذي يوظف فيه ذلك اليقين الذي يحتمل الخلاف، على عكس ما فعله السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء، فإنه توقف كثيرا عند ماذا؟ عند ذلك اليقين الذي يحتمل الخلاف. في النقطة الرابعة نجد أن كلا الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما حاول أن يقدم معالجة لتبرير ذلك اليقين، لاحظ، الذي ماذا؟ يحتمل الخلاف، وكيف يمكن لنا أن نرفع الخلاف منه، لاحظ، كيف يمكن لنا أن نقضي على الخلاف الموجود في ذلك اليقين حتى يكون يقينا لا خلاف فيه كالقسم الأول، لاحظ، مع ملاحظة أن كلا الشهيدين قد سلك في ذلك طريقا مختلفا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المطهري رحمة الله تعالى عليه سلك طريقا حاول أن يعتمد ولو في الأبعاد الاستقرائية، حاول أن يعتمد على ماذا؟ على يقينيات ثابتة لم يقع فيها الخلاف حتى يثبت من خلالها ماذا؟ اليقينيات التي وقع فيها الخلاف. بينما سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا، حاول أن يسلك مسلكا يجمع بين المنطق التجريبي المادي وبين المنطق الأرسطوي، لذلك حاول من هنا حاول أن ينطلق اتجاه تأسيس مدرسة معرفية جديدة تجمع بين الجزئيتين التي سماها كما قلنا بعد ذلك بالمثل الذاتي في نظرية المعرفة. لكن يبقى سؤال بعد ذلك، أنه نجح أم لم ينجح، أو أنه نجح ولكن بمقدار ما ولم تكن النتيجة في النجاح تامة، هذا الذي إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نحاول أن نتعرف عليه ونتعرف عليه من خلال الأسس المنطقية للاستقراء. في النقطة الخامسة نجد أنه يختلف الشهيدان الصدر ومطهري اختلافا كبيرا في تحديد اتجاه سيرة الفكر أثناء الاستدلال، أنه الفكر كيف يسير أثناء عملية الاستدلال، لاحظ، لماذا؟ لأنه الشهيد الصدر يؤمن بأن الفكر يسير على نحوين، تارة أنه من العام إلى الخاص كما في الفكر المنطقي الأرسطوي، وأخرى أنه يسير من الخاص إلى العام، لاحظ، الأول هو الذي يسير من الفكر العام إلى الخاص المعبر عنه ماذا؟ بالاستنباط، والثاني هو الذي يسير من الخاص إلى العام وهو المعبر عنه بالاستقراء. بينما يعتمد المطهري رحمة الله تعالى عليه على الاستنباط، على البعد الاستنباطي، لماذا؟ لأنه كما قلنا هو ينطلق من أساس معين مهم جدا، وهو أن الحاضنة التي لا بد أن تحل مشاكل الإنسان هي الأبعاد المنطقية الاستنباطية، جيد؟ لذلك نجد أن الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه كما قلنا عندما مر على هذه الجزئيات المعينة حاول كما قلت أن يقف على تلك الجزئيات من أساس تحليل. مثلا هو لم يفترض أن قضية الاتفاق لا تكون أكثرية ولا دائمية، لم يفترضها كأصل من الأصول العقلية الكلية التي تشترك في الأحكام التجريبية، ومن هنا اختلف أو قل فسر المنطق الأرسطوي في الاستقراء تفسيرا غير معهود في المدرسة الأرسطوية. لماذا؟ لأنه المنطق الأرسطوي يعتقد بأنه الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هو أصل من الأصول العقلية الكلية التي تنطلق في محاولة إشراك واشتراك جميع ماذا؟ جميع الأحكام التجريبية. المطهري رحمة الله تعالى عليه لا يؤمن بأن هذا أصل من الأصول العقلية الكلية، بل هو يقول بأن هناك أبعاد تجريبية معينة هي التي ثبتت هذه الأبعاد، ومن هنا يقترب من من فكرة سيد الشهيد الصدر، أو أن سيد الشهيد الصدر يقترب فكره من المطهري. مطهري أيضا في المقام لا يتفق مع الأرسطويين لأنه عنده قراءاته الخاصة، في أن قضية الاتفاق لا يكون أكثرية قضية عقلية قبلية، بل يقول هي تجريبية. وهذا أيضا من ما اعتمده السيد الشهيد صدر على المطهري. فالمطهري لا أقل في أصول الفلسفة ذكر ذلك بالتفصيل. السيد الشهيد اعتمد على هذا الفكر للشهيد المطهري بشكل واضح جدا، لأنه أهم أساسين سوف يقف عليهما السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في الأسس المنطقية للاستقراء، هو كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ليست بأصل من الأصول العقلية، وكذلك أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليست قضية عقلية أصلا. لاحظ، نعم، الشهيد المطهري لا يعد التجريبيات في زمرة اليقينيات التي ماذا؟ لا خلاف فيها، لا فيها خلاف وخلاف شديد. لذلك هو حاول، إذا صح التعبير، محاولة إرجاع التجريبيات إلى زمرة اليقينيات، نفس التجربة التي خاضها السيد الشهيد صدر، لكن هو خاضها قبل السيد الشهيد صدر. هذا من الإنصاف بمكان أن نقوله أن تجارب الشهيد المطهري كانت قبل السيد الشهيد الصدر بفترة طويلة ومعتد بها، مع ملاحظة أن السيد الشهيد الصدر كان مطلع على اطلاع واضح جدا على من؟ على قراءة الشهيد المطهري لتلك الأفكار. فإذا ما ذكرنا أن تلك الأفكار التي طرحها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقة الاستقراء هي نفس الأفكار التي طرحها مطهري، مع مخالفة في من؟ في عمق إذا صح التجربة وسطحية التجربة، لأنه بالنتيجة المحصلة المطهر رحمة الله تعالى عليه لم يرد أن يكون صاحب مدرسة جديدة كما يريد السيد الشهيد صدر، بل أراد التوفيق بين المنطق الأرسطوي من جهة والمنطق الاستقرائي من جهة أخرى. مطهري يقسم اليقين إلى يقين منطقي لا يحتمل خلاف على هذا الأساس، ويقين من يحتمل الخلاف. لذلك عندما جاء إلى ذلك اليقين الذي يحتمل الخلاف، نفس ما طرحه السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى، لأن السيد الشهيد صدر أيضا في المقام ماذا طرح؟ يقينا لا يحتمل الخلاف، كالنقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، وطرح يقينا ماذا به؟ يحتمل الخلاف. هذا اليقين الذي يحتمل الخلاف الذي طرحه المطهري وطرحه السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليهما، حاول أن يجد له جوابا مهما جدا. لاحظ، هذه المسائل كما قلت أساسية في معرفة البحث التراكمي الذي اعتمده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. لذلك قلنا بأن السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية كما قلنا لم يتوقف عند الأسس المنطقية للاستقراء في الحركة الفكرية. فهناك جملة من التطورات في الفكر الاستقرائي للشهيد الصدر فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء، يعني عندما تأتي إلى الكتب التي ألفت قبل الأسس المنطقية للاستقراء تجد أن هناك قراءات أرسطوية بحتة. يعني مثلا تعال معي إلى فلسفتنا أو إلى اقتصادنا، لاحظ، تجد أن المنهج الأرسطوي حاضر بقوة شديدة وربما أوحد، بحيث لا تجد مجال في شكل وجود ملامح ماذا؟ الاستقراء التجريبي ونظرية الاحتمال، لا تجد، ليست واضحة على الأقل، حتى لو كانت موجودة في فلسفتنا، أو خاصة بعد أن كانت كما قلنا فلسفتنا تحاكي أصول المعرفة أو أصول الفلسفة للسيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لم تكن فيها ماذا؟ إلا الظهورات الأولية للمنطق الأرسطوي. جيد، عندما تأتي إلى الأسس المنطق الاستقراء لا تجد بأنه المسألة اختلفت. فسيد شهيد هنا في الأسس المنطق الاستقراء ترك المنطق الأرسطوي الذي كان قد حاكاه أين؟ في فلسفتنا أو في أصول في اقتصادنا أو في ما جمعه في مجتمعنا، وهذه الكتابات التي كتبها قبل ذلك. فتجد ماذا؟ أن الأمر اختلف. لاحظ، عندما تجد بعد ذلك بعد الأسس المنطقية للاستقراء، وعندما تأتي إلى كتابات معينة كتبت بعد الأسس المنطق الاستقراء، وخاصة مثلا في كتاب الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، أو في كتاب الرسول والمرسل والرسالة، هذه الكتب المتأخرة، نجد أيضا أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ابتعد بمقدار واضح جدا عن من؟ عن ما حصله من نتائج استقرائية، أي في الأسس المنطقية للاستقراء. لماذا؟ لأنه بعد تأمل وجد أن جملة من الأفكار التي كان قد طرحها في الأسس المنطقية للاستقراء ليست دقيقة، ليست صحيحة، قابلة للتأمل، ولذلك أعاد فيها التأمل بعمق، مما أدى بالنتيجة إلى أنه يطرح أفكار جديدة، أو قل نتائج جديدة على أساس الملاحظات التي أبداها من خلال جملة من كتبه المتأخرة قبل استشهاده رضوان الله تعالى عليه وعلى أخته الطاهرة قدس الله نفسيهما الزكية الطاهرة. حاول كما قلت أن يغير مسار البعد النتائجي على مستوى تغيير المقدمات التي انطلق منها، لأنه المقدمات التي انطلق منها ما بعد الأسس المنطقة الاستقراء هي غير النتائج التي أنتجت أين؟ في الأسس المنطقية للاستقراء. ومن هنا لا تتعجب إذا ما قرأت سيد محمد باقر الصدر فيما قبل الأسس المنطقية للاستقراء بقراءة، في الأسس المنطقية للاستقراء بقراءة، فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء كما سوف يتبين بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى عندما نذكر تلك النتائج التي تمخضت فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء بقراءة أخرى، فنجد أن البعد الفكري للسيد الشهيد الصدر تطور. وربما رضوان الله تعالى عليه لو أن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره الشريف مثلا 30-40-50 سنة بعد ما كان، لكان أيضا قد وصل إلى نتائج أخرى غير النتائج التي تمخضت فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء. ومن هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى على مستوى البحث القادم سوف نقف على التطورات الفكرية الاستقرائية للشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء. يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.